بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ونجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. ومع اللقاء 50 في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة وما زلنا، وهي عبادة المراقبة، عبادة يحبها الله رب العالمين. هذه العبادة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فعندما يعلم الإنسان أن من أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أنه البصير وأنه السميع وأنه العليم وأنه الرقيب، إذن يجب أن يستقيم الإنسان. فالكلمات مكتوبة والأعمال محسوبة، ولك كتاب يخرج لك يوم العرض على خالق السماء والأرض، كما أخبر الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فعلم القلب بقرب الرب جل جلاله، هذه هي المراقبة. بدأنا نذكر نصوصا من كتاب ربنا جزاكم الله خير تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة وذكرنا 3 من الأحاديث تتحدث عن عبادة المراقبة. كان الحديث الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. علمنا أن العمل المشترك بين 7 أصناف عبادة المراقبة. انتقلنا للحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أصل في عبادة المراقبة، وفيه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه رحمه الله. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الذي يحقق لك ويضمن لك القيام بكل ما سبق وقبول كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، أي امنع هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. بدأنا نقف أمام هذا الحديث ونفصل فيه ونستخرج منه الفوائد والأحكام، ووصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا. وبدأنا نقف أمام اللسان وخطورة الكلمة، وعلمنا أن شأن اللسان عظيم. هذا العضو الصغير يقودك إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا العضو الصغير سعادة البدن أو شقاوة البدن متعلقة بمنطقه. ولذلك عندما قال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك. هذا يجري على عادة العرب، ليس بمعنى الدعاء، ولكن بيان لأهمية الأمر وخطورته. وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. بدأنا نتعرف على خطورة اللسان فيما مضى، وانتهى بنا الحديث إلى آفة من آفات اللسان وهي الغيبة، وكان لنا بها لقاءات عدة. وصلنا خلال الحديث عنها إلى التوبة منها، بعد أن بينا معناها وحكمها وخطورتها والأحكام المتعلقة بها والأسباب التي تجلبها وكيف نتحصن ضدها، وعرفنا أنواع الغيبة الواجبة والمباحة والمحرمة، ثم انتهينا إلى التوبة من الغيبة. وعلمنا أن العلماء اختلفوا في قضية التوبة من الغيبة، هل يشترط في التائب أن يخبر من اغتابه أنه اغتابه حتى يعفو عنه كمثل المظالم المالية لابد أن ترد؟ خلاف بين العلماء، الراجح منه والصواب أنه لا ينبغي للمغتاب أن يخبر من اغتابه، لأنه يتعارض مع قواعد الشرع. قواعد الشرع بتدعو إلى تقليل المفاسد لا إلى زيادة المفاسد. ولا شك أنك إذا اغتبت فلانا ثم ذهبت إليه لتخبره أنك قد اغتبته فهذا يولد مفسدة لا محالة، منها أنه لن يثق فيك بعد، ومنها أنه يتهمك في كل أمر. أنت اغتبتني مرة بقى، فهي متى مشكلة؟ فالأصل في هذا الباب تطبيق القواعد وعدم الإخبار، فيكفيك أن ترد غيبته في مجلس الغيبة ثم تكثر من الاستغفار له، والله عز وجل غفور رحيم، ولكن لا تخبر بالغيب. وبطبيعة الحال يا إخوة، ده قادنا للحديث عن قاعدة هامة جدا في الشرع تسمى بفقه الموازنات، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. وقلنا أن هذه القاعدة لها ضوابط. للأسف بعض الناس عندما استعمل قاعدة المصلحة والمفسدة بلا ضوابط شرعية وقع في المحظور، بل وقع في البدعة، بل اتبع الهوى وخالف شريعة الرب جل جلاله. لذلك هذه القاعدة الهامة لابد لها من ضوابط شرعية، فلابد أن تقيد بالكتاب والسنة والفهم الصحيح للمنهج. وده اللي دلل عليه حديث معاذ بن جبل أيضا الذي تلقته الأمة بالقبول عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن قاضيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي في المسألة التي لا نص صريح فيها لا بد أن يكون موافقا للقواعد الكلية للقرآن والسنة ولا أخرج عنهما. يبقى ضوابط المصلحة والمفسدة القواعد الكلية للشريعة، لا تخالف شرع الله، لا تخالف الأصول التي جاء بها القرآن أو جاءت بها السنة المطهر. وفي آخر محاضرة بدأنا نذكر الأدلة على هذه القاعدة ونشير لبعض المواقف من حياة نبينا ومن سيرته التي تدلل على هذه القاعدة العظيمة. في هذا اللقاء إخوة هنواصل ما بدأنا. في هذا اللقاء مسألة مهمة جدا تتعلق بقضية فقه الموازنات. هذه المسألة هنبدأ نتعرف على بعض الأمور الدعوية المتعلقة بجانب المصلحة والمفسدة حتى نكون على بينة من أمرنا. وهنتخذ من فتاوي العلامة العثيمين رحمه الله منهاجا في هذا اللقاء. واضح؟ يعني شوف منهج العلامة العثيمين في قضية الدعوة ووسائلها حتى نضبط هذا الأمر، إن في خلل جسيم جدا عند كثير من الشباب في واقعنا المعاصر، خاصة من يتعاملون بالعاطفة العاصفة وبالأهواء وبالتقليد الأعمى لبعض المشايخ دون رجوع للأصول ودون رجوع للأئمة الكبار، فبيحدث الخلل. كثيرون يأخذون العلم عن مجاهيل، تبقى أنت مثلا في بلد بعيدة جدا وتسمع عن فلان ما تعرفه ولا واضح، وتبدأ تأخذ عنه العلم عبر الإنترنت وعبر كذا وعبر كذا وفتاوي، وربما يكون مخالف للمنهج وأنت لا تدري، وربما يكون عنده غبش في العقيدة وأنت لا تدري، أنت لا تعرفه. طب نقول لك الحمد لله الأمة لها علماء في الوقت المعاصر يشهد لهم بالعلم. مثلا عندما نتحدث عن علماء العصر المشهود لهم وهم كثر، نذكر على سبيل المثال الأئمة الذين لم يختلف عليهم اثنان إلا مريض قلب أو صاحب هوى، كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كالعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أئمة كبار مشهود لهم بالعلم، مشهود لهم بالفقه، مشهود لهم بحسن الخلق، مشهود لهم بسلامة المنهج، ولا يطعن فيهم إلا مريض قلب أو صاحب هواء. يعني دائما نقول لك كده، لما تجد من يهمز أو يلمس في علماء السنة المشهود لهم فاعلم أنه صاحب هواء، وعلى غير سبيل، إن كما أشرت كثيرا لكم أن الله تعالى جعل العلماء خاصة أهل الحق جعلهم محنا للأمة، كما قال علماء السلف إن أحمد ابن حنبل محنة. أحمد ابن حنبل إيش؟ محنة. يعني محنة؟ يعني ابتلاء. من أحبه كان من أهل السنة، ومن أبغضه اتهمناه على دينه. فعلا لا يبغض عالما ربانيا إلا مريض قلب أو صاحب هوى. فربنا جعلهم إيه؟ محنا. فلما نسأل نقول مثلا الشيخ الألباني، خلاص لازم تتعلم الأدب. أصلا أنا بختلف مع الشيخ الألباني. يا ابني بس مهلا، الله يرضى عليك، من أنت حتى تختلف مع الشيخ؟ من أنت؟ هذا هو السؤال. ما حصيلتك العلمية؟ أن يختلف مع الألباني من هو مثله، وارد عالم يختلف مع عالم، إنما أنا مين وأنت مين؟ يعني أذكر كنت في مجلس وذكرت لكم هذا مرارا، دعانا أخ منذ سنين عدة على العشاء، وكان هناك شاب عنده أيضا مدعو لم يتجاوز 20 من عمره، وإحنا قاعدين الأخ حط طعام وبدأ الأخ يناقشني في بعض المسائل، كقضية ترك الصلاة، قضية كذا، قضية كذا، لأن في بعض الشباب يا إخوة بيبدأ يتربى أن المنهج محصور في 3 أمور فقط، ودي مشكلة وآفة وضيق. محصور في قضية ترك الصلاة وحكمه، محصور في قضية الشد على المخالف ولا يخرجون عنها أبدا، هو ده المنهج عندهم فقط، وكأن الدين كله هي دي الشد على المخالف. تجدهم على أهل السنة، يا رب سلم يا رب سلم، خلاص كده محصور في قضية إيه؟ ولي الأمر والأحكام المتعلقة به فقط، هذا المنهج عنده. نقول لهم يا قوم مهلا، الإسلام منهج حياة، الإسلام منهج حياة، مش هم دول المنهج، دول جزء من المنهج، دول جزء من المنهج، فلا تضيقوا واسعا، لا تضيقوا واسعا. فالمهم فبقول للأخ، قال الشيخ العثيمين كذا وكذا، فالولد ده طلع لي كده وأنا باكل يعني، قال لي أنا بختلف مع الشيخ العثيمين. طب تختلف مع مين حضرتك؟ الله يرضى عليك يا فلان، أنا شبعت، السلام عليكم. وعليكم السلام. وكمان مش هشرب عندك الشاي. شوف وصل المرض لفين، الواد يشوح كده أنا بختلف مع العثيمين. طب يا تقول بختلف مع فضيلة الشيخ يا فاهم؟ فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة، لما يتطاول هؤلاء. الولد ما يحسن يصلي وبيطعن في العلماء. أذكر أني سألت أحدهم برضو من هؤلاء الطعانين دول، قلت له يا ابن تعالى اجلس كده مع الله يبارك لك، ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب الصلاة في سنة الاستفتاح ما يقرب من 12 حديثا صحيحا، تخبرني ببعضها، والله ما استطاع أن يذكر حديثا واحدا بسنده في باب الصلاة. دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، وده بيطعن في العلماء. قلت له يا ولدي أولى بك أن تتعلم أولا أن تحسن تصلي، فلما تتعلم نبقى نتناقش في قضايا العلم. أنت يا ابني لست منه عشان تتكلم في قضايا العلم، مثلك يكون مقلدا فقط، مثلك لا يتكلم مطلقا. أنت حقك فقه الصمت، من صمت ناجى، حديث النبي. أنت يا ابني حقك إيه؟ أن تصمت فقط، ما تتكلم في العلم، لأن العلم يا إخوة عزيز لا يتكلم فيه إلا رجاله، مش كل من هب ودب بيتكلم في العلم اليوم. وكثيرا ما أقول أصبح العلم مهنة من لا علم، من لا مهنة له، اللي ما عندوش شغلانة يعمل شيخ. ودي آفة ربنا عافينا وإياكم. ودلوقتي أي حد يعمل لحية بقى شيخ. يا ابني لا، الله يرضى عليك، الله يبارك لك، مش كل واحد عامل شعريتين كده الشيخ جيوش، ما تفتنوش في دينه كمان، انت بتفتنوه. الواد ما يحسن يصلي وبيتكلم عن العلماء، ودي الآفة والخطورة الجسيمة جدا. فاجمعوا لنا كده نصوص الاستفتاح، الله يبارك لك. فننتبه لهذا الباب الخطير. فإحنا عندنا أئمة وعندنا علماء، وكما قال علماء السلف: لا ينبغي لأحد أن يتكلم في العلم في باب إلا وله فيه إمام. ارجع للأئمة الكبار. فقلت لكم الشيخ الألباني رحمه الله إمام، الشيخ العثيمين رحمه الله إمام، الشيخ ابن باز إمام، أئمة كثر. هنكتفي بالمذكورين الثلاثة. ليه؟ لأن دول قامات يعني قل أن يختلف عليهم اثنان، بخلاف غيرهم ممن أصبحوا عرضة لأصحاب الألسنة الحداد يعني، ولم ينجو منهم أحد يعني. تخيل كده، أحيانا بجلس مع نفسي كده أقول: يا ترى فين العالم في زماننا الذي لم يجرح بعد؟ لم يبقوا لنا عالما، ولم يبقوا لنا طالب علم إلا وذبحوه، سبحان الله. وتجد فيهم يا إخوة جفاء عجيب، جفاء كده وشدة وغلظة. مش هو ده الإسلام يا ابني. النبي كان هين، كان لين، كان رفيقا، كان شفيقا، كان رحيما، كان رؤوفا. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ده أدب لسيدنا النبي. طب إحنا نعمل إيه؟ أصبح هؤلاء الشباب على العلماء وعلى الدعاة وطلاب العلم كالحجر، تجد فيه غلظة في قلبه وغضب. يا شوف وشه كده وما بيتكلم عن العلماء، صح؟ انتوا شفتوا حد من دول؟ ربنا عافينا يا رب والله. فروح يقعد يفكر كده، الولد ده جاب الغل ده كله منين؟ المشكلة ان الغل ده ما بيظهرش على اهل البدع حقا، والله ما بيظهر والله، بل تجدهم مع المبتدعين حقا. يا سلام، ايه ده؟ حملان وديعة. شوفهم كده مع الكفار وغير كذا وغير اللي هم اصحاب البدع اصلا. شوفوا مثلا في الغرب هنا في بعض الشباب من هؤلاء يعني، شوفوا مثلا في الكلية بتاعته مع البروفيسور غير المسلم بتاعه، شوف الانحناءات والتواضع والابتسامة العريضة يعمل له كده بسنان، وشوفوا مع الشيخ بقى. طب يا ابني عاملني زي ما بتعامل البروفيسور بتاعك، الله يباركك. ما ده اسمه التلون. مش انت بتشد على المخالف؟ طيب لو طبقنا مبدأك ده، لماذا تدرس عند أهل البدع حقا؟ مش ده السؤال؟ ما بيقول لك لا تأخذ عن إيه؟ عن مبتدع. طيب غير المسلم مبتدع ولا لا؟ إيه؟ مثلا مبتدع ولا لا؟ ولا البدعة مع العلماء فقط؟ ماشي؟ الله يبارك لك. بتروح تدرس ليه على ايدي المبتدعين دول؟ قول لي بس، انا عايز اسالك، ما تطبق المنهج بتاعك، خلاص اقعد في البيت. واضح؟ بتروح عند الملحد وتروح عند اللاديني وتقعد تحت منه وتسمع منه وتدرس على ايديه، ويجي عند الشيخ العليم قال الله قال الرسول، مشكله. ده ضال مضل يا ابن الايه، ضال مضل. طيب ماشي، هلا تعال بقى عشان ما نطولش، عشان الموضوع ده بيتعبني. رحمة بالناس والله، الواحد بيبقى يعني هو بكرة الشباب الصغير ده لما يكبر ويفهم هيعرف مدى غيرتنا عليه وحرصنا عليه. عايزينه يهتم بالعلم الشرعي عشان ينضبط فهمه وسلوكه. فهنشوف اليوم مع العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى هذا الباب الخطير جدا في أمور دعوية تتعلق بالمصالح والمفاسد، علشان نجلي الأمر لمثل هؤلاء الشباب فلا يقعوا في الحرج الشديد. مسألة بعنوان: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ دي المسائل اللي اختلف فيها كثير من الشباب، وغالبهم اختلف بلا علم تقليدا أعمى بلا ضوابط. هنسأل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا الفقيه عن المسألة دي، ايه حكمها؟ هل فعلا وسائل الدعوة توقيفية؟ طب الأول يعني توقيفية. توقيفية أي موقوفة على الكتاب والسنة، موقوفة على النص فقط. يعني هل لا يجوز لنا في مقام الدعوة إلى الله أن نتخذ وسائل بعيدة عن الكتاب والسنة، أم لازم ننضبط بما جاء في الكتاب والسنة فقط في مقام الدعوة؟ دي مسألة. يعني مثلا كاميرا الفيديو دي الآن ما كانتش في كتاب ولا في سنة، صح؟ فيش يعني أدينا بنسجل بالفيديو، صح؟ وانتوا كمان عاملين لي اللمبات الجميلة دي والبث المباشر ده، واحد يقول لك بدعة. ها؟ نعم، والله في يقول لك بدعة، بل بيبدع من يسجل محاضرة على الفيديو. يبقى الشيخ العثيمين يلا كمان عدى، والشيخ الألباني عدى وفك كلامهم يعني. يقول لك ده أنا شيخي لا يتصور أبدا، ما شاء الله. طيب خليه ما يتصورش أبدا، ماشي يا سيدي. يبقى كل لا يتصور إيه؟ عندهم مبتدع. احنا عايزين نفهم الأحكام الشرعية. الآن الشيخ بيتسجل له درس عبر البث المباشر الآن، صح؟ طيب بلاش. الشيخ حاطط ميكروفون وهو بيسجل بيه، صح؟ وانت بتسمعني، وكان في ميكروفونات على عهد النبي يا ابني؟ لا هو الشيخ هو ماسك ميكروفونه وبيتكلم فيه، ده معاه هاتف كمان بيسجل فيه مثلا يعني. فاحنا عايزين نعرف الاحكام ايه القضيه دي يعني. طيب الشيخ العثيمين سئل قبل ان نتعرض لفتواه رحمه الله، هنشوف كلام الامام الشاطبي هذا الجهبز في باب الأصول ومن أهل المغرب ومن علماء المغرب، يقول في كتابه الموسوم بالاعتصام: والتبليغ كما أنه لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول معنى، فيصح بأي شيء. شوف كلام العلماء بقى، ده الضبط الشرعي، ده كلام الإمام الشاطبي. أنا خايف لحسن يسمعوا الكلام ده يبدعوا آخر يعني، ومش عارفين مين الشاطبي أصلا. أذكر أحدهم مرة في مسألة يقول لنا أنا مالكي، والإمام مالك عمل كذا، تقول له الإمام مالك ما عملش كذا، فبص لي كده. قلت له تعرف تقول لي مين تلامذة الإمام مالك الذين نقلوا مذهبه؟ هات لي بس تلميذ واحد من تلامذة مالك وأنت مالكي. والله ما استطاع. طب يا ابني مالكي إيه؟ يا ابن الله يصلح حالك، بتتهم مالك ليه؟ وتدعي ان انت مالكي ليه؟ وانت ما تعرفش مالك، ولا تعرف مين تلامذة مالك، ولا مين نقلوا مذهب مالك. ما تتعلم الادب يا ابن الله يصلح حالك. صح يا لؤي، مش تتعلم الادب؟ اصل انا مالكي. طب وانا مالكي؟ رضي الله عن مالك، لكن مالك لم يفعل هذا. ماشي. المهم ده الامام الشاطبي من فقهاء الامه و علماء المغرب، في كتابه الموسوم بالاعتصام يقول: والتبليغ كما أنه لا يتقيد بكيفية المعلومة لأنه من قبيل المعقول معنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة. هنيجي ندرس القرآن، ماشي؟ فمن ضمن الوسائل مثلا عند بعض البلاد الإسلامية يعلم القرآن كتابة على اللوح، صح؟ زي أهل المغرب ربنا يبارك فيهم، يجيب لك كده التلميذ واللوح ويكتب، يكتب الربع بتاعه الحزب بتاعه ويحفظ كتابة وتلقينا. طرق تانية مثلا في تحفيظ القرآن، يجلس مجموعة من الطلبة أمام الشيخ، يفتح المصاحف يقرأ أبو أيوب مثلا أول 10 آيات والشيخ بيصحح له بدون كتابه، يقرأ أنا أضبط له الحكم هنا، أضبط له القراءة هنا، خلاص صحح ال10 آيات، يمشي ويجي مثلا تاني يوم يسمعهم، وبعد كده ياخد جديد وهكذا. دي طريقة أيضا تعليمية. في طريقة ثالثة نفعلها مع الصغار، يجلس الشيخ هكذا أمام منه الأطفال بكثرة، الشيخ يقول: قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. الأطفال يقولوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي اسمها الطريقة إيه؟ بالتلقين، أنا بلقنه ويردد وراي، خلاص كده؟ مش ده ذكر جماعي يا أخي تلقي على جنب الله يصلح حالك. لا أنت فاهم الأصل ولا الوسيلة ولا عارف أي حاجة خالص في العلم، اسكت خالص، أنت تسكت. طيب قال: كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف. ولذا أجمع عليه السلف الصالح إن احنا نجمع إيه؟ القرآن، مدام لا يعود على الأصل وحفظ الكتاب بالبطلان خلاص وسيلة مشروعة، لأن الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. تعالوا نشوف بقى فتوى الشيخ رحمه الله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو القول الصحيح في وسائل الدعوة؟ هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ يعني هل هي توقيفية على الكتاب والسنة فقط وما ينفعش نجتهد وسائل للدعوة ونكتفي بما ورد في الكتاب والسنة فقط، أم يجوز الاجتهاد؟ دي مسألة. قال رحمه الله: نعم، القول الصحيح في مسائل الدعوة أنها توقيفية، أنها توقيفية أي موقوفة على الكتاب والسنة. قال: لا يدعى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اسمع بقى، إذا احتيج إلى التأليف والتقريب فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يكون به تأليف القلوب وتقريبها. الله أكبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن والسنة ومع ذلك يعطي المؤلف قلوبهم من زكاة المال. زكاة مال المؤلف قلبه إيه؟ رجل يؤمل إسلامه، أو نألف قلبه عشان يحب الدين، فنروح مديين له منين؟ طب ازاي ده مصارف الزكاة معلومة خلاص، طب ما فيها المؤلفة قلوبه، فيها المؤلفة ايه؟ ما المؤلفة يعني يكون مسلم بس بعيد ونقربه، لا والكافر كمان. الدليل فعل النبي، الدليل ايه؟ فعل النبي. النبي اعطى من الكفار من زكاة المال تأليفا كما اعطى صفوان بن أمية بعد حنين. يعني النبي كان يعطي المؤلف 100 من الإبل، تخيل 100 بعير تأليفا للقلب. أعطى من المسلمين كعيينة بن حصن، كان في غلزة وأعرب تبني الدير عشان نقربه، وأعطى أيضا من غير المسلمين كصفوان بن أمية حتى دخل الإسلام. واضح؟ فهو النبي استخدم الكتاب والسنة واستخدم طرق تأليفية للقلوب، فلا يمنع من ذلك لأن النبي فعل هذا. قال: فلا بأس به، لكن بشرط أن تكون الركيزة الأولى هي الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. الفتوى دي موجودة في لقاءات الباب المفتوح، وخذ رقمها، رقم في الجزء المجلد السابع في فتاوى الشيخ في صفحة 135 عشان ترجع للكلام ده وتتعلم. وفي موضع آخر قال الشيخ رحمه الله: فإذا أراد أن يجذب شبابا، طيب انتبه معي بقى عشان دي مهم أوي اللي قائمين في الغرب، عشان هؤلاء اللي بيبدعوا كل شيء نقول لهم أدي كلام العلماء فانتبهوا. فإذا أراد أن يجذب شبابا بأن يخرج مثلا بعد صلاة العصر للعب الكرة أو للمسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك، هذا طيب من باب التأليف. ده كلام من ده؟ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. يعني إمام المسجد في الغرب قال شايف الشباب بعيدين شوية، وانت عارف مطالب الشباب وكذا، وأحيانا يملوا من كثرة الدروس وكذا، وما عندوش طاقة ان يجلس كده كل يوم ساعة ولا ساعتين في درس علم، طيب نعمل لهم ترفيه، مرة هنعمل جريل يا شيخ خالد ونجمع الشباب ونعمل مشويات وكذا وأنشطة ومش عارف برنامج بينج بونج ودورة كرة قدم تمام، إيه رأيكم؟ بدعة، خليك على جنب، ده تأليف للقلوب وانت مش فاهم حاجة وعيتك سودة. معانا هنعمل جريل وهننشط الشباب، نخرج كده بعد العصر هنعمل مسابقة نجري. إيه؟ إحنا بنعمل كل أسبوع عندنا هناك. خلاص كده تعالوا نجري، تعالوا مش عارف نخرج في رحلة تسبيح في الغابات، تشوف الأشجار وجمال الخلق وصنع الصانع جل جلاله. يا عم الشيخ ليس من أسماء الله الصانع، ما أنا عارفك إنك هتقول كده يا مجرم، لأن أنت بتتصيد الزلات ودي مش خطأ. يا واد في حاجة اسمها باب الإخبار يا ولا، يا واد افهم يا واد، في حاجة اسمها الأسماء، حاجة اسمها الصفات، وفي حاجة اسمها الإخبار، وباب الإخبار واسع. فيجوز أن نخبر بالصانع لكن ما هوش اسم، يعني ما ينفعش أتسمو العبد الصانع. فهمت حاجة يا خالد؟ فده الفارق. تعال تقول لي مين؟ لا تعلمه ولا عايزين يتعلمه ولا عايزين يفهمه. ماشي، فهمت حاجة يا حسين؟ فنقول تعالوا نعمل رحلة تسبيح، مثلا نروح جنينة الحيوانات مثلا في شتوتغارت، في هناك حديقة حيوان ضخمة قوي، أنا رحتها كذا مرة يعني. رحتها كذا مرة عشان. وفي زار بروكن عندنا حديقة حيوان، بس هتقعد تلف مش هتلاقي غير ثلاث غوريلات. المهم بس في حاجات تانية صح؟ بس انا ما شفتهاش مش عارف ليه، الاخوه قعدوا يلففوني وبرضه يجوني على القرود دي وكان العمليه مقصوده يعني. المهم فنقول لهم تعالوا نخرج في رحله التسبيح، هنسبح ربنا عز وجل، شوف جمال الصنعه وتسبح الملك جل جلاله. طيب نعمل مثلا نشاط رياضي كل اسبوعين او كل شهر مره، نجمع الشباب ونعمل دوره كره قدم كذا 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 بضوابط الشرع. على الأقل مش هتسمع بقى وإحنا بنلعب كرة قدم إلا سبحان الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، كله تسبيح ولا إيه؟ لما يجي لك جون لا حول ولا قوة إلا بالله، لعبت كرة الله أكبر وهكذا، مش نسمع اللي بيشتم واللي بيسب واللي بيعمل، ما عندناش الكلام ده. طيب فهذه الوسائل الترفيهية اللي فيها تأليف للقلوب ما دامت لا تؤثر على الأصل الشرعي فهي مشروعة، فهي إيه؟ مشروعة. ولذلك أذكر عشان تعرف بس ضيق الأفق، أنتم تعرفون عاداتي، كلما التقيت بأحد ألتزمه أحضنه، يعني أخذه في حضني كده. أذكر في بلدنا مصر جاءني من شاب من هؤلاء، يا شيخ طب بس أنت مكشر ليه؟ قال لي يا شيخ مش اللي أنت بتعمل ده بدعة؟ قلت أنا بعمل إيه؟ قال لي المفروض ان الحضن للمسافر فقط. قلت له من قال لك انه للمسافر فقط؟ فسكت. قلت له معاك دليل؟ قال لي انا اعلم من السنه النبي كان في السفر فقط. قلت له طب وانا اعلم من السنه غير ذلك، ايه رايك؟ راح ساكت. قلت له ابن عباس وكان غلاما صغيرا ذهب ذات ليله ليبيت عند خالته ميمونه ام المؤمنين، فلما قارب الفجر أعد وضوءا للنبي، أجهز المية كده عشان النبي إيه لما يستيقظ إيه يتوضأ صلاة الفجر، واختبأ. النبي قام فوجد الإيه الوضوء معد، فأخبرته ميمونة رضي الله عنها أعد لك وضوءك ابن عباس. يقول ابن عباس فدعاني النبي فالتزماني، يعني حضني، ودعا لي فقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى ده اسمه التأليف يا ابني. ابن عباس ما كانش مسافر ولا كان شيء، وكان في بيت النبي عند خالته، فلما عمل عملا طيبا سر به النبي راح النبي خده فين؟ في حضنه. ويا ابني اللي أنا بعمله ده في زمن كثر فيه الجفاء وغلظت بعض الدعاء وبعض طلاب العلم ونفور الناس منهم، محتاجين لتأليف قلوب الناس شرعا. تاخدهم في حضنك كده، الشاب محتاج اللي يطبطب عليه. فتعلم يا ابني دينك قبل ما تنكر، الله يصلح حالك. تاني اهو، انا بحضن اي حد من الشباب يعني، خلاص كده تجد بعض الاخوه فيك وبعد ابعد يا اخي روح، احنا مش عايزين نحضنك اصلا ولا نسلم عليك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اتعلم الادب. طب انا جاي من سفر اهو بقى لي 3 شهور،
تيجي تسلم اخر عمل ايه ده يا ابني؟ اتعلم دينك بقى، الله يصلح حالك. اتعلم يا ابني الدين، اتعلم حتى منزلة الشيخ، كبر سن الشيخ، بعد الشيخ عنك، خده كده وتعلم الادب. تلاقيه وباصص لك كده، طب مش هنسلم عليك اصلا يا خايب. اتعلم وخد اجر، اتعلم الادب والتواضع. فهمت حاجه يا ابني؟ امور كثيره في حياتنا محتاجه علم يا اخوه، والله نحن في حاجه للعلم اكثر من حاجتنا للطعام والشراب. لان الطعام والشراب محتاج له مرات في اليوم، لكن العلم بحتاج له مع كل نفس من انفاسي. ان انا اخذ العلم بقوه، يا يحيى خذ الكتابه بقوه، فتجد شباب ينكرون بلا علم، وفيهم جفاء وفيهم غلظة. يود ابتسامتك في وجه الشيخ عبادة، عارف كده ولا لا؟ أو والله العظيم، والله عبادة، الابتسامة عبادة. ليه كده؟ تعمل له ايه ده؟ بالله عليك، تبقى انت جاي كلك حب وعايز تاخده، وراح عامل لك كده من بعيد. هتقول ايه؟ ربنا يهديه ويعلمه، صح كده؟ ربنا يهديه ويعلمه. ليه يا اخوه؟ معظمهم لم يتربى على يد العلماء ولم يزحم العلماء بالركب، ما فهمش ده. خد العلم منين؟ من عند الشيخ جوجل او الشيخ انترنت او الاخ المجرح اللي دايما ماشي كده ومش عاجبه حد في الدنيا ويزكي نفسه فقط، اكنه هو اعلم اهل الارض. الناس كلها مش فاهمه والمسكين ده اللي فاهم. والعجيب يا أخي تجدهم حتى في أمورهم الدنيوية فشلة، يعني حتى ما تخرجش منهم مثلا عالم يخدم أمة في علوم الدنيا، شنو في علوم الدين؟ تجده في دراسته في الغرب هنا عمال يتعصر ويسقط ويقوم ويترفض ويكتك الخيبة. لن تخف نافع لا دين ولا دنيا. قدمت إيه لدينك أنت إلا بس الطعن في الناس وسب الناس؟ صح؟ ده حتى ما عملش محل بيتزا حلو زي الشيخ خالد كده نروح ناكل عنده حتة بيتزا. صح؟ فإذا لما تلاقي بعض المشايخ ياخد الناس في حضنه كده، تعرف ان دي وسيلة تأليف للقلوب وتربية وإعداد. ما تجيش بغبائك وجهلك وتقول ايه هو ده يجوز؟ اه يجوز، ما دام يا دي الشيخ عمل، ده الشيخ اللي بيعمل، يا وتخليك مؤدب وتعلم الادب. مش انا قلت لكم قبل كده الامام الشوكاني رحمه الله بيصلي اماما بقومه وعنده امامه كبيره جدا، اثناء الصلاه العمامه اتفكت، فالامام وهو بيصلي عمال ايه يلف العمامه وهو بيصلي. بعد ما خلص الصلاه جاءهم يا امام قمت بلف العمامة أثناء الصلاة، ما شاء الله عليك، أنت بقى فقيه زمانك وفقيه عصرك. يرد إمامك اللي بيصلي وفقيهك اللي بيعلمك الفقه وهو اللي عمل، يبقى عمل بدليل. فشوف فقه الإمام وأدب الإمام. قال يا ولدي ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، ولف العمامة أيسر من حمل أمامة. اللغز ده بقى أمامة هي أمامة بنت زينب بنت رسول الله، حفيدة النبي. النبي كان يدخل يصلي إمام وشايل إيه؟ أمامة على أديه وهو بيقرأ، يجي يركع يروح منزلها على الأرض يجلسها ويركع صلى الله عليه وسلم، هو الإمام ها؟ يرفع من الركوع فيروح شايلها تاني، يجي يسجد يحطها على الأرض تاني ويسجد، يقعد يروح شايلها وحطها على رجليه، يجي يسجد يحطها تاني على الأرض طول الصلاة. فشوف فقه الإمام، قال يا ولدي لف العمامة أيسر يعني أخف من حمل أمامة، يعني الحركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة فلا تؤثر على الصلاة. فهمنا حاجة؟ يبقى نقول لك الشيخ عمل، أنت بتنكر، ما تخليك مؤدب يا ابني. طب لو رأيت أنه أخطأ تيجي في صورة المستفسر السائل مش المنكر الطاعن، السلام عليكم فضيلة الشيخ، أود الاستفسار عن مسألة. رأيتك فعلت كذا وكذا، وقد قرأت كذا وكذا، فكيف نجمع بين الأمرين؟ يعني ما شفتني بحضن الناس يا عم الشيخ الله يبارك لك. علمنا من السنة النبي كان يلتزم أصحابه عند السفر فقط، ورأيناك تلتزم الناس، فما السبب؟ هل هناك دليل؟ أدب تيجي بصورة إيه؟ السائل مش دي بدعة كتك الخيبة، ولو سألتك عن البدعة ومناطها وأقسامها وأحوالها والله ما تدري، والله أنا بقسم وأنا أعلم، والله ما تدري، لا تدري أصلها ولا فصلها ولا ضابطها ولا أنواعها ولا مناطاتها. وبتدد علي ابن الله يصلح حالك. يبقى ما فيهاش حاجة لما تسلم على الناس تاخدهم كده، ده اسمه تأليف، وسيلة تأليفية تحقق الأصل. والأصل من الشرع إيه؟ إقبال الناس على الدين، حب الناس للدين، تعلم الناس الدين. فهمت حاجة؟ ويمكن أذكرك تاني بالموقف اللي أذكره كثيرا للإخوة من باب التربية لا من باب التزكية. قصة هذا الشاب، أنا كنت بدي محاضرة في التفسير في بلادي قبل أن آتي تلك البلاد. كان المحاضرة كل أسبوع يوم سبت درس تفسير القرآن في مسجد اسمه المنوفي غامرة في القاهرة في الشربية. وأنا من عادتي بعد كل درس، أنا لا يعنيني الدرس عندي مش أهم من لقائي بالإخوة، يعني أنا بعد كل درس ممكن أقعد في المسجد مع الإخوة ساعة أو ساعة ونص. ده عنده مشكلة، ده عايز يسلم، ده عايز يدعوني لكوباية شاي، ده عايز يدعوني عشان أتغدى عنده أو أتعشى عنده. بتغدى وبتعشى وكل حاجة. والله، وأي حد بيدعوني بروح معاه، إلا أن أكون معذورا لظرف أو لموعد. فالمهم ذات مرة وأنا بعد ما فرغت من المحاضرة، الإخوة واقفين بيسلموا علي، وده بيسلم وده بيسأل وده بيستفسر، وألمح ببصري شابا خلف عمود من عندان المسجد من بعيد، والله يا إخوة هكذا ينظر ويختبئ، ينظر من على بعد ويختبئ. وقع في نفس الشيء، فاستأذنت من الشباب والإخوة عن إذنكم وانطلقت تجاه الشاب مباشرة، السلام عليكم، وخدته في حضني وبقبله في رأسي، وراح حط وشه في صدري كده عند قلبي هنا، والله العظيم يا إخوة، وبكاء بصوت ونحيب بلل ثيابي، وأنا أطبطب عليه، اهدأ بس خير، اهدأ اهدأ في إيه؟ مش قادر يتكلم من كثرة البكاء والله، ولفت الأنظار. طب اهدأ الله يرضى عليك. يبكي يا شيخ، يبكي. انتظرته حتى هدأ، قلت له خير؟ قال لي حضرتك جاي بنفسك تسلم عليا؟ كلمة. قلت له أنا إيه بنفسك يعني؟ طبعا جاي أسلم عليك، أنت أخي. والبكاء يستمر. قال لي يا شيخ أنا منذ 10 سنين تقريبا لم أدخل مسجدا قط. قلت له إيه السبب؟ قال لي أقول لحضرتك إيه السبب؟ أحد المشايخ من المشاهير اللي بيجوا في التلفزيونات أعلنوا في المسجد عندنا أنه هيجي يدي محاضرة يوم كذا، وأنا بحب الشيخ ده قوي، بتفرج عليه في التلفزيون، فرصة بقى جاي في مسجدنا. يقول لي والله يا عم الشيخ خدت أجازة من الشغل في اليوم ده. كلام جميل. قال لي إن محاضرته كان بعد المغرب، وأنا عارف زي ده جاي مش هلاقي مكان في المسجد، فوالله يا عم الشيخ صليت العصر وقعدت في المسجد، ما خرجتش، في الصف الأول، وفضلت قاعد من العصر لغاية المغرب منتظر مجيء الشيخ، والشيخ جه. المسجد مملوء والشوارع مملوءة وهيصة بقى وهيلمانات، يعني تعرفين يعني، وقاعد مش بسمع بأذني، أنا بسمع بقلبي، أنا قاعد في الدرس عايز أدخل جوه الشيخ من حبي له. طيب وبعدين؟ قال خلص الدرس وبدأوا الناس يقفوا صفوف عشان يسلموا على الشيخ بقى، والناس يمنعوا الناس وكذا، مشهور بقى، يقولوا وقفت في الصف، قريب من نص ساعة عشان نوصل له، وهو في الصف الأولاني، عشان يوصل بس يحط ايديه في ايد الشيخ يسلم عليه. يقول والله يا عم الشيخ انا كنت داخل مش بايديا، داخل بقلبي، عايز اترمي في حضن الشيخ واسلم عليه زي ما الناس بتعمل، الشباب الملتحين وها تفاهم الاخوه، ياخدهم الشيخ ويطبطب كده وهو ماشي. يقول وانا داخل كده بجري، وراح مد ايدي على بعد ومكشر، قال لي اين لحيتك؟ الاخ حليك يا خمش من غير لحيه. بقول فكسراني أمام الناس، قول لي والله خرجت من المسجد باكيا كما أبكي اليوم، ولم أعد إليه إلا اليوم بعد 10 سنين موقف. فضحكت قلت له إيه اللي جابك؟ قعد يضحك، قال لي أقول لحضرتك أنا معايا زميل شغال معايا في الشركة اللي أنا فيها بيحضر لحضرتك بقاله سنة، كل أسبوع يقول لي يا ابني تعالى تعالى أحضر للشيخ سيد، ده من سننا كده وما شاء الله عسل كده، وانتوا عارفين زي ما أنا كده عسل، حتى تلاقيني ما بشربش الشاي في سكر كتير عشان السكر عندي. وأنا أقول لا، قلت له لا ما بحبش المشايخ. والله يا إخوة أقول لك كده ما بحبش المشايخ ولا أحب أروح مسجد. بيقول من إلحاح الأخ، وكل ما يجي مرة بمعلومة جديدة، ده الشيخ نار كان بيفسر قول الله تعالى كذا وقال كذا وقال كذا فبدأت أراجع نفسي كده أروح ولا. طب أقول لك، بقول لي هو بيقول لي قلت أنا أروح بس ما أقربش منه ولا أسلم عليه خالص، أسمع من بعيد وأمشي. يقول لي دي تاني مرة أجي عندك، أول مرة حضرت الدرس قبل ما أنت تختم وأنت بتدعو كده رحت أنا ومشيت جريت. المرة دي بقى أنا واقف مترقب بقى أروح أسلم عليه ولا لا، تقوم حضرتك تسيب الناس كلها وتجيني وتاخدني في حضنك كمان وأنا حليق. قلت له يعني حليق يا ابني؟ يعني مش مسلم؟ مسلم يا ابني وأخي يا ابني، الله يصلح حالك. وخدته كده وطبطبت عليه، كان بسبب الطبطبة دي أنه أصبح طالب علم بيرتدي المساجد ويحب دروس العلم، وتغيرت نظرته عن المشايخ. فإحنا في زمن محتاجين نألف قلوب الناس يا إخوة، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقول نحن في زمن في حاجة ماسة إلى الدعوة المكية، الفترة المكية فترة الصبر وتعليم الناس برفق، مش الغلظة ولا الشدة ولا ولا ولا. خلي الشدة يا أخي على الكفار الله يبارك لك، ده القرآن قال عننا رحماء بينهم، رحماء فين يا ابن الرحمة؟ ده حتى الشدة على المبتدع الأصلي لا تلغي حق الإسلام يا إخوة، برضو مسلم له علينا حق الإسلام، هننكر عليه بدعته فقط ونحذر الناس من شر بدعته فقط، لكن له علي حق الإسلام. أخي لا أتركه للشيطان، أروح أنصح له أخذ بيده؟ لا، إحنا بنصدق نهدم، عافانا الله وإياكم. فهذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إن إحنا ممكن يا أبو أكرم نعمل إيه، نشاط رياضي ونعمل جريل كده ونتبسط، ويجي يقول لك بدعة قول له ما تجيش عندنا، قول له روح للمشايخك اللي بيبدعوا زيك احضر لهم، ما جيش عندنا. احنا يا ابني هنا في مجتمع غربي بنألف قلوب الشباب وبنجمع الشباب علشان يقبلوا على الكتاب والسنة ويتعلموا دينهم صح، بدل ما يروحوا المراقص يا ابني ويروحوا الديسكو. ما انكرتش على اللي في الديسكو، ها ما انكر ولا بدعتهم، لكن بتبدع مين؟ اللي جاي المسجد، هداك الله. فده كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهنزيد لك كمان، قال شبع الضابط، قال أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة، تبقى دي الوسيلة الوحيدة. يعني إيه؟ كل وسائلنا كرة قدم ولعب وبس وترفيه، ما فيش لا دروس علم ولا في تذكير بالكتاب ولا بالسنة. نقول لك لا، دي بقى كده هنخالف المنهج، نقول لك لا ده دي وسيلة عشان تقرب الناس للكتاب والسنة مع القيام بالدعوة بالكتاب والسنة. وده الاعتدال يا إخوة، ديننا دين اعتدال وسطية. قال: أما الإكثار منها وجعلها الوسيلة للدعوة إلى الله والإعراض عن الدعوة بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتأثر المدعو إلا بمثل هذه الوسائل فلا أرى ذلك. شوف حتى أدب الشيخ، فلا أرى ذلك، ما قالش بدعة. ودول العلماء يا إخوة، لأن لفظة البدعة مش سهلة يا ابني والله. البدعة لا تكون إلا في الأصول يا ابني، ودي مش أصول، دي فروع، دي وسائل دعوية. افهم يا ابني الله يهديك، ما انتش عارف مناط الحكم وعمال تتكلم وتبدع وتفسر. شوف أدب الشيخ، قال فلا أرى ذلك. ودي جمال العلم يا إخوة، وأدب العلماء وفقه العلماء. قال: بل أرى أنه محرم. ما قالش بدع، محرم. طيب، لأن توجيه الناس إلى غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بالدعوة دي كلها وسائل إلى الله أمر منكر، لكن فعل ذلك أحيانا لا أرى فيه بأسا إذا لم يشتمل على شيء محرم. ما ينفعش ناس نجمع الشباب للنشاط الرياضي نجيب معهم النساء وكذا واختلاط، لا، نقول لك شطوب بقى بلغة الألمان. نعم، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، هنخالف خلاص. ما ينفعش نجمعهم ونجيب شيء يتاكل محرم أو مشروب محرم، نعم كده ما ينفعش. يعني كده احنا بقى ايه، زي اذكر احدهم هنا في المانيا كان يروح كده مع الالمان ومش عارف ايه، هو ماسك مسجد كمان يعني، وكان بعضهم يروح يشرب معاهم الخمر، يقول لك من باب سماحة الاسلام، اظهار سماحة ايه، سماحة الاسلام تشرب خمرة يا مجرم، فده ما ينفعش، دي من سماحة الاسلام دي. عفانا الله واياكم. يعني ما فيش مانع نروح معاهم المرقص. زي أذكر مرة زمان كان مناظرة كده بيننا وبين اتنين من القساوسة هناك في زرب روكن، وكانت موجودة في الرات هاوس يعني على مدار ساعتين، ومذيعة وبتسأل ومش عارف ايه. وبعد ما خلصنا فقالوا بس الآن هننتقل هنروح المسرح، عاملين مسرحية ومش عارف ايه. والله بالنص هكذا، قلت للمترجم تعال قول لهم الشيخ لا يسمع موسيقى ولا يسمع غناء ولا يحضر مسارح ولا سينمائات، انا دوري انتهى هنا، سلام عليكم، يلا مين اللي هيوصلني يلا. ما عندناش مخالفات احنا. قال لهم، قالوا من يومها عرفوا عني انا معاكم في مناظره ماشي، تتكلم في الدين ماشي، هبلغك الحق ماشي، تقول لي تعالى الرناين مش طريق، بقى انت براحتك روح ارقص، دي مش طريق، انا ليا طريق تاني امشي فيه، فأنا بجي لك على قدر الضرورة تبليغ حق فقط، لكن لا أروح معك لمسرح ولا أروح معك سينما ولا أروح معك حتة فيها اختلاط بدون ضوابط، ما عنديش الكلام ده، أنا ما جيش هنا، ده مش مكاني خلاص، ده مكان غيري أنا ما روحوش. ليه؟ لأن منهجي يقدم، لأن أنا أفعل في حدود المنهج ولا أخالف. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وينبه رحمه الله إلى أهمية وعي طلبة العلم، ده اللي احنا بنأكد عليه، لهذا الفقه في سياق رده على من يعترض، خلي بالك، على من يعترض على إقامة المراكز الصيفية بحجة أن وسائل الدعوة توقيفية. في بلاد يعني حاجة اسمها إيه؟ يعني مركز صيفي يجمع الشباب ومش عارف إيه، ويرغبهم بوسائل دعوية، يوزع كتب، يوزع كذا، مش عارف، يعمل لهم بعض الأمور الترفيهية البسيطة عشان يألف قلوبهم. فبعضهم قال لي يعني اعترض على ده، فالشيخ بيرد عليه يقول له ايه، يجب ان يكون عند الانسان ادراك ووعي، وان ينزل الامور منازله، وان لا يكون سطحيا يرى من فوق السقوف، بل يكون انسانا واعيا يصبر اغوار الامور، وينظر ما الذي يترتب من المصالح والمفاسد على الافعال. والقاعده العريضه الواسعه الشامله للشريعه الاسلاميه إنما هي جلب المصالح ودفع المفاسد. فنقول للأخ الذي اعترض، شوف حتى أدب الشيخ، فنقول للأخ الذي اعترض هذا الاعتراض، فكر في الأمر واعلم أن الدين أوسع من فكرك وأوسع من عقلك، وأنه يأتي بالمصالح أينما كانت، ما لم تشتمل على مدار مساوية أو غالبة فتمنع، أما قوله إن وسائل الدعوة توقيفية فكلمة وسائل تدل على أنها ليست توقيفية، فما دامت وسيلة فإننا نسلكها إلا أن تكون محرمة وإن لم يرد نوعها في الشريعة، ما لم تكن محرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأكرر، ولا سيما مع طلبة العلم، لابد أن يكون طالب العلم ذهنه واسعا وتفكيره عميقا، وألا يأخذ الأمور بظاهرها وسطحيتها، وأن ينظر مقاصد الشريعة وما ترمي إليه من إصلاح الخلق، وألا يمنع ما يكون صلاحا أو ما يكون درءا لمفسدة أكبر إلا إذا ورد الشرع بمنعه. في نص يمنع خلاص. وقال كذلك في معرض الجواب عن حكم تعليق اللافتات التي تذكر بذكر الله تعالى في الطرق. تجد مثلا الآن في كثير من بلاد الإسلام مثلا تجد يفطح الحجاب عفة وفريضة، مثلا يفطح كده، يفطح تانية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يفطح تالتة من صام يوما في سبيل الله كاتب الأجر. طول ما أنت ماشي عمال تقرأ فتتذكر. فبعضهم برضو قال دي بدعة، فالشيخ بيرد، ربنا يبارك فيه رحمه 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 واسعة، قال وهل هي بدعة وما هو ضابط البدعة؟ الجواب، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، دي معنى البدعة أصلها، هذه هي البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، شوف جمال الفقه يا إخوة، أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة. فهناك فرق بين المقاصد والوسائل. فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ، أهو مكبر الصوت زي ما أنا بقول لك في دلوقتي كاميرا بتسجل وميكروفون بتكلم فيه، فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ كان غير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو بدعة، لقلنا هذا غلط، لأن ذلك وسيلة لإيصال الخير إلى الناس، وهذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس بذكر الله عز وجل، يبقى لا تدخل في إيه؟ في البدعة. يبقى اعمل يا فطة ولا حرك، ذكر الناس بربهم جل جلال. الفتوى دي في اللقاءات الباب المفتوح في المجلد 24 برقم 25. طب هل في شروط لاعتبار دي وسيلة أو مقصد من وسائل الدعوة مثلا؟ قال واعتبار الأمر المباح وسيلة للدعوة إلى الله لابد أن ينطلق من تحقيقه لمصالح مقصودة للشارع جل جلاله. يوضح هذا المثال، سئل الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم احتفالات حفظة القرآن. الشباب دول داخلين في كل حاجة، يعني أي حاجة تيجي تعملها إسراء للدعوة وخدمة للدعوة يقف لك فيه بدعة. ماشي، هو الشيخ اللي بيسأل ده كلام الشيخ يا جماعة، أنا أنقل لكم كلام مين؟ الشيخ العثيمين، عشان ما تجيش تقول الشيخ سيد، أنا ناقل الآن الله يبارك، عشان ما تبدعنيش أنا. الله يبارك لك يعني. قال سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن احتفالات حفظ القرآن، فقال أرى أن هذه الاحتفالات لا بأس بها، بل هي مشروعة، لكنها مشروعة لغيرها. كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات تجري فيها فوائد. أولا، إدخال السرور على التلاميذ الذين حافظوا فيصرون بهذا، هذه أول باب فائدة للطفل نفسه، إنك لما تعمل له حفلة وتديله هدية وتشجعه بتفرحه ولا لأ؟ طب احنا عندنا حديث النبي لما سئل عن افضل الاعمال قال سرور تدخله على مسلم، ده انا فرحت الواد وفرحت ابوه وفرحت امه وفرحت العيله كلها، وتجد الاب كده فرحان، شوف ابني بيصور اهو في الفيديو وبياخد هديه ويفضل يشجع الواد بدي على طول. ادي اول فائده جميله جدا، شوف فقه الفقيه اللي بيستخرج الاحكام. قال ثانيا، انه مظهر من مظاهر تعظيم القران الكريم، حيث جمع الناس له من أجل أن يحتفل به، دول حفظة القرآن دول، يبقى دي في تعظيم للقرآن. ثالثا، أنه يحصل به التلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف، أحيانا كثير من الإخوة لا تجدهم إلا في مثل هذه المناسبات، زي مثلا دروس العلم تجد كله قول هنعمل عقيقة ولا هنعمل وليمة، ويعمل بس إعلان صغير مش باين، ها هتلاقي المسجد ما شاء الله ما دام في هرس وفي طحن تلاقي كله جه خير، اجمعوهم على كده، المهم ييجوا المسجد وما تنكرش. فأقول لك كده تيجي بقى واحد يخدم في دروس العلم ما فيش حد، وفي الأكل كلهم ييجوا، ييجوا كلهم في الأكل، ما عشان انت مش فقيه عشان تجمعهم، ما انت لو فقيه وتجمعهم كده مرة على الأكل مرة على كذا، ثالث مرة هيقولك ايه درس العلم. ويا سلام بقى لو تكون كده أذكى وتخلي الأكل مع مجلس العلم زي ما احنا بنعمل في مثلا وليمة عندنا في المسجد أو حقيقة، ها بعملها في يوم درس، يجوا ياخدوا الدرس والأكل بعد الدرس ماشي كده، يبقى احنا ضربنا عصفورين بإيه بحجرة ما هو الدعوة محتاجة شغل يا إخوة، مش محتاجة طلاص الناس كده ما فيش ماشية كده زي الحجارة، لا محتاجة فهم. قال رابعا أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه وغير هذا، فهي مقصودة لغير هنعمل حفلة للقرآن، هندعو الشيخ سيد والشيخ سعيد عشان يوزع الجوائز على الطلاب، صح؟ هيقعد الشيخ سعيد يذكرنا مثلا بفضل القرآن، وبعد الشيخ سيد يقول كلمة عن فضل حفظ القرآن، يبقى استفادنا ولا لا؟ استفادنا. ثم في غالب الأحيان مثل هذه اللقاءات بتجمع بعض المشايخ اللي انت أصلا يعني صعب انك تقابلهم كل فترة، لا هيجي لك لغاية مسجدك، صح؟ وهكذا. شوف جمال الفقه يا إخوة، ما أجمل العلم وما أجمل الفقه. قال فلا نرى بها بأسا إن لم نقل إنها مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها، أيضا في فتاوى الشيخ المجلد 13 صفحة 201. يقول بقى الشيخ لكن يضبط هذا ألا تتحول هذه إلى غايات، ما يبقاش الغاية الاحتفالات، لا لا دي وسيلة فقط خلاص كده، مش كل شوية حفلة كل يوم، لا 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 وهنجيب لكم منين المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، ودي الباب ده باب واسع يحتاج منا إلى مزيد بيان لضبط فهم الشباب، لأن إخوة فهم الشباب لابد أن يستثمر لخدمة الدين. أحيانا لما ينحرف فكر شاب أولا بيضيع نفسه ويضيع غيره، ودي المشكلة، فبيمضي عمره وقد أساء وما أحسن، صد ونفر ولم يبشر ولم يخدم دينه. فلابد أن نجالس أهل العلم، ولابد أن نتعلم ديننا من الثقات حتى نكون على بينة من أمرنا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.